أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النزاع في حجية المفهوم، هذا هو بحث صغروي لا مساس له بكبرى حجية الظهور. لماذا؟ لأن الظهور حجة، ومثبتات الكلام ولوازم الكلام حجة، ولا ريب في ذلك. فإذن عندما نقول أن هناك نزاع في حجية الظهور، نقصد أن هناك نزاع صغروي، هل لهذه القضية مفهوم؟ ظهور المفهوم، هل لها مفهوم أم لا؟ لكن بعد انعقاد المفهوم لها، لا معنى لأن يقال انعقد لها المفهوم لكنه ليس حجة، هذا الكلام مو صحيح. فإذن الذين ظهر من كلماتهم بأن هل مفهوم الشرط حجة أم لا، وهل مفهوم العدد حجة أم لا، أو مفهوم اللقب حجة أم لا، كان المقصود ماذا؟ المقصود أنه هل ينعقد لها مفهوم أم لا، هل لها مفهوم أم لا. لا أن لها مفهوم، وهذا المفهوم هل هو حجة أم لا. لماذا؟ لأن الكبرى ثابتة، لا أحد ينازع فيها. خلاصة الكبرى هكذا، أن حجية الألفاظ، حجية ظهور الألفاظ ثابتة لا نزاع فيها، ومثبتات الألفاظ حجة. ولهذا إذا ورد لدينا لفظ كما ذكرت في الدرس السابق، إذا قال زيد الشاهد بأن البيت ليس لعمر، قهرا يكون لخالد، هذا لازم الكلام، لأنه لا نزاع إلا بين مثلا عمر وخالد. فزيد الشاهد لو قال البيت ليس لعمر، فيثبت أنه لخالد، وهكذا. إذن الذين ذكروا بأن المفهوم هل هو حجة أم لا، نزاعهم نزاع صغروي وليس نزاع كبروي، نطبق هذا المقدار. يقول الثاني: النزاع في حجية المفهوم، لا شك إن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم إلى على السامع، ومن السامع على المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أم لا؟ وعلى تقديره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب. يعني ماذا؟ لو كان المراد بأنه بعد أن انعقد الكلام مفهوم وهو ظاهر فيه، لو كان النزاع نزاع في حجية الظهور، فلا بد أن لا يدخل في المباحث اللفظية ولا في المباحث عن الكلام، لأنه ماذا؟ نحن متى نتنازع في حج؟ مثلا على سبيل المثال أذكر لكم بحث: هل ظواهر القرآن حجة أم لا؟ هذا بحث كبروي أم صغروي؟ بحث ماذا؟ كبروي. لماذا؟ لوجود مانع، وهو أنه البعض قال بأنه ظواهر القرآن وألفاظ القرآن مقصود بها من؟ ماذا؟ المشافهين، يعني هي ظاهرة لمن هو مقصود بالخطاب لا للأعم. هذا نزاع كبروي. إذن لو قلنا بأنه النزاع هنا في حجية الظهور، إنزين، فلا بد أن ندخل البحث في مباحث الحجة لا في مباحث ماذا؟ الألفاظ. هذا خلاصة الكلام والتوهم يقول والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، يعني وجود الدلالة، هل الجملة تدل على المفهوم، هل قوله إذا جاء الأمير فخذ ركابه يدل على المفهوم، هذا هو النزاع. أي في أصل ظهور الجملة ماذا؟ في المفهوم وعدم ظهورها فيه. كثير من الجمل ليس لها مفهوم، إن رزقت ولدا فاختنه، ما لها مفهوم، سالبة من انتفاء الموضوع. صحيح، إن رأيت أبو عيسى بن مريم عليه السلام فأعطه درهما، إذا شفته ليس له مفهوم.
العكس لا يقع.
نعم،
العكس لا يقع.
إيه يعني لا مفهوم لها، مو أنه يعني لا ينعقد للجملة مفهوم، هذا مرادهم. يعني عندما تنازعوا قالوا بأن مفهوم الشرط هل هو حجة أم لا، يريدون بعبارة أخرى، هل الجملة الشرطية ينعقد لها مفهوم أم لا، لا أنه إذا انعقد لها مفهوم هل هو حجة أم لا، وكم فرق بينهما. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، مو هناك شرط وحكم، إذا جاء الأمير شرط فخذ ركابه هذا حكم أمر. هنا عندما يتنازعون يقولون هل هذه الجملة لها مفهوم، يعني معناته إذا لم يأتي الأمير فلا تأخذ ركابه، البعض يقول لا ليس لها مفهوم، سالبة بانتفاء الموضوع بعد. وهل هي ظاهرة في ذلك، يعني شنو في ذلك، في انتفاء الحكم عند انتفاء الشر، لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها في المفهوم يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، ما له أي معنى. لماذا؟ لأنه ثابت أن الظواهر، ظواهر الألفاظ حجة بلا نزاع. وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، العلماء بعض الكتب القديمة يكتب ويظن بأن القارئ فاهم فيكتب هل مفهوم الشرط حجة أم لا، غير الفاهم يعتقد بأنه نزاع كبروي في حجية ظهور المفهوم، لكن النزاع صغروي، ولكن غرضهم ما ذكرنا. كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على المفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم. الآن البحث في المفاهيم يشترط فيه ألا تكون قرائن، إن كانت قرائن فبعد الظهور للقرينة. صحيح، يعني مثلا إذا رأيت أسدا يرمي، إذا رأيت أسدا يرمي يعني إذا رأيت إنسان فيرمي صارت هي القرينة، فبالتالي لو كانت هناك قرائن في الكلام يخرج، لأنه ينعقد لها مفهوم، يعني القرينة تسبب انعقاد مفهوم غالبا. ولهذا قال إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم فإن هذا ليس موضع كلامهم، بل موضع الكلام ومحل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة. نوع الجملة، الجملة الوصفية نوع، الجملة الشرطية نوع، الجملة التي تتضمن اللقب نوع، هذه الأنواع هل ينعقد لها مفهوم أم لا ينعقد لها مفهوم؟ هذا هو محل البحث. الثالث أقسام المفهوم. المفهوم تارة يكون مفهوم موافقة، يعني ما هو المذكور، يعني الحكم الذي هو في المفهوم إنزين موافق للمنطوق لا يزيد عليه بشيء آخر، يعني مثلا قوله تعالى فلا ولا تقل لهما أف من باب أولى ينعقد لها مفهوم، يعني لا تضربهما، صحيح؟ أشد حرمة، هذا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة الحكم في المفهوم موافق للحكم في المنطوق، في بينهما موافقة. طيب إذا كان لا تقل لهما أف حرام، فبفحوى الخطاب عبر عنا دليل الخطاب، عبر عنا دليل الأولوية، راح يمر عليكم. هذا هو مفهوم الموافقة. إذا قالوا في كتب الفقهية بدليل الأولوية، هذا شنو؟ مفهوم موافقة. إذا قال بدليل الخطاب أو فحوى الخطاب، هذا دليل الموافقة. يعني الفقيه يقول يحرم ضرب الأب والأم مثلا ونحو ذلك، لماذا؟ لقوله تعالى ولا تقل لهما أف، فإن كان قول الأف حرام فمن باب أولى يكون ما الأكثر من الأف ماذا؟ حرام، فهذا يسمى دليل الخطاب. من نفس الخطاب نفهم هذا المعنى. هذا مفهوم الموافقة. ولدينا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو الذي سيأتي ونتحدث عنه. مفهوم المخالفة الحكم في المفهوم مخالف لسنخ الحكم في المنطوق. أنا أضرب في عدة أمثلة أو مثال واحد بعدين نطبق. إذا جاء الأمير فخذ ركابه، هذه جملة شرطية. أو إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، يعني لا تحكم عليه بالنجاسة إن أصابه شيء من النجاسات. إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه، فإذا الحكم اللي موجود في المفهوم ينجسه شيء مخالف لسنخ الحكم الموجود في المنطوق. واضح؟ كثيرة الأمثلة سنذكرها إن شاء الله. هذا هو الأمر الثالث. يقول ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. واحد، مفهوم الموافقة ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا كان في المفهوم الوجوب أيضا، وهكذا كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أفن على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك مما هو أشد إهانة وإيلاما من التأفيف المحرم بحكم الآية. وقد يسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة. هذا مفهوم الموافقة لا أحد يتنازع فيه. بأي معنى؟ بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، وله تفصيل كلام يأتي في موضعه إن شاء الله. الثاني مفهوم المخالفة، ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها، نذكرها بالتفصيل وهي ستة. واحد، مفهوم الشرط. اثنين، مفهوم الوصف. ثلاثة، مفهوم الغاية. أربعة، مفهوم الحصر. خمسة، مفهوم العدد. ستة، مفهوم اللغة. الأول مفهوم الشرط. مفهوم الشرط واضح أن هناك جملة، هذه الجملة إنزين تتضمن أداة شرط وما بعدها شرط، ثم بعد ذلك حكم أو جزاء. مثلا على سبيل المثال إنزين إذا رأيت العلماء في شهر رمضان فأكرمهم مثلا. إذا أداة شرط رأيت العلماء في شهر رمضان، هذا هو الشرط، فأكرمهم، يعني أنك إذا لم ترى العلماء في شهر رمضان إنزين فلا تكرمهم، ما يمكن لأحد أن يقول ذلك، صحيح؟ قد يكون إكرامهم مو متوقف على رؤيتهم. نعم المولى قال إذا رأيتهم فأكرمهم، لكن ممكن أنه إذا ما رأيت العلماء أني أنا أكرمهم بطريق ماذا؟ التسبيب، أعطي لشخص يعطيهم. فإذا ليس كل جملة شرطية يمكن أن نقول أنها لها مفهوم، يعني مفهومها بمعنى انتفاء الحكم عند انتفاء ماذا؟ الشرط. يعني مثلا إذا جاء الأمير فخذ ركابه، زين إذا لم يأتي الأمير بعد ما لها معنى أن تقول لا تأخذ ركابه، سالبة بانتفاء الموضوع. أو إن رزقت ولدا فاختنه، لا يقول أحد بأن هذه لها مفهوم بمعنى ماذا؟ إن لم ترزق ولد فلا تختنه، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. وكذلك الأمثلة كثيرة. إذن الجملة الشرطية بالمنطوق، يعني بالوضع، وضعت الجملة الشرطية للدلالة على توقف ماذا؟ التالي على تحقق المقدم. هذا التوقف موجود. فمثلا إن رأيت العلماء في شهر رمضان فأكرمهم، أن الإكرام متوقف على رؤيتهم، هذا تمام. فإذن هذا النحو شو يسمونه من الجمل الشرطية؟ يسمونه جملة شرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم، واضح؟ زين. إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني الموجود في التالي هو العين الموجود في المقدم، ما في شيء آخر، يعني لا يوجد هناك خلاف بين التالي والمقدم سوى الترتب بينهما، أي أن التالي مترتب على تحقق المقدم. أقول في كثير من القضايا الشرطية، وعادة الشرط يكون التالي فيه مأخوذ ماذا؟ على نحو ماذا؟ تحقق المقدم، والمقدم مأخوذ فيه على نحو ماذا؟ مفروض الوجود. لاحظوا مقدم الجملة الشرطية الذي يتضمن أداة الشرط دائما يؤخذ على نحو مفروض الوجود، إن تزوجت فأكرم زوجتك، إن رزقت ولدا فاختنه، إن كذا. فإذا المقدم مفروض التحقق، متى ما تحقق تكون هناك ماذا؟ حكم يترتب على تحقق المقدم. طيب. المثال الذي ذكره المصنف يقول إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا مقدم، فاختنه تالي، التالي مترتب على أمر مفروض التحقق، متى ما تحقق يكون أنه يجب عليه أن يعمل بالحكم الموجود في التالي. هذه بحسب المنطوق حجة، لكن هل ينعقد لها مفهوم؟ هذا محل النزاع. إن رزقت ولدا فاختنه لا مفهوم لها. لماذا؟ لأنه إلا يعني المفهوم راح يكون بهالكيفية، إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ما له معنى. المفروض أن الولد موجود تارة يقول اختنه وأخرى يقول لا تختنه. أما إذا الولد غير موجود فنزين فلا معنى أن يقول ماذا لا تختنه لأنه هو غير موجود. فإذا هناك جمل شرطية، هذه الجمل الشرطية لا مفهوم لها، وهو القسم الأول اللي راح نذكره. يقول تحرير محل النزاع: لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع، هذا مهم، بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم. عبر عن التعليق أنه السببية، زين، يعني المقدم سبب للتالي. موقع الفرض والتقدير يعني مفروض الوجود، المقدم دائما مفروض الوجود، والمقدم سبب للتالي. إن رزقت ولدان سبب للختان، دائما هذا الأمر لابد أن يكون في ذكركم. وهي على نحوين: واحد، أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده. ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه خلونا نشوف هالآية. شوفوا هني المقدم، الحكم الموجود في المقدم هو نفس موضوع الحكم. شوف الآن الآية: ولا تكرهوا، الإكراه محرم، فتياتكم على البغاء، يعني إذن يحرم عليكم إكراه فتياتكم على البغاء. إنزين، متى؟ إن أردنا تحصنا. إنزين، إن أردنا تحصنا يعني بهذا المعنى يصير الشرط إذا كانت الفتاة تريد التحصن فيحرم إكراهها على البغاء. تمام، هذا هو يعني هذه الجملة. فنقول هنا المفهوم ماذا؟ إن أرادت الفتاة التحصن مفهومة إن لم ترد التحصن. إنزين، وهناك لا تكرهوها على البغاء تصير أكرهوها على البغاء، فتصير المفهوم بهالكيفية، يصير إن لم ترد الفتاة التحصن فأكرهها على البغاء. تمام، هذا هو الذي، وهذا نحن ما نعبر عنه بعدم انعقاد مفهوم لتلك الجملة الشرطية، يعني غير مسوقة لبيان هذا المفهوم. غاية ما هي مسوقة له لبيان موضوع الحكم فقط. شنو هو موضوع الحكم؟ كل فتاة تريد التحصن يحرم عليك إكراهها على البغاء، بس. فإذن هذه الجملة لا مفهومة لها، مثل إن رزقت ولدا، ومثل إذا جاء الأمير فخذ ركابه، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. الجملة الشرطية نحن نحفظها هكذا: الجمل الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذه حفظوها، انتفاء عند الانتفاء، يعني إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، هذه الجملة الشرطية. إذا جاء جعفر فأعطه ماء، خب إذا لم يجئ بعد ماكو إلا، صح ولا انتفاء عند الانتفاء. فإذن الجملة الشرطية، خلاصة الجملة الشرطية والنزاع سيأتي في هذا، هل الجمل الشرطية، طبعا الجمل الشرطية بمنطوقها تدل على التحقق عند التحقق، يعني شنو؟ يعني تدل على لزوم تحقيق ماذا؟ التالي فيما لو تحقق المقدم. إذا جاء زيد فأكرمه، يعني الإكرام مترتب على مجيء زيد، فمتى ما تحقق المجيء يجب عليك الإكرام، وإلا تكون عاصي للمولى. إذن هذا واضح بالمنطوق. المفهوم انتفاء عند الانتفاء، إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، واضح؟ طيب، يقول ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فرق بين أن نقول هذا حكم بالانتفاء، شلون يقولوا أنه عدم الدليل، إنزين، أنه ودليل العدم، شلون هذول الاثنين؟ لاحظوا، مرة يحكم بالانتفاء ومرة لا، ما يحكم بالانتفاء، هو منتفي. يعني المولى بعبارة أخرى، إذا قال المولى إذا جاء زيد فأكرمه، يحتاج بعد يقول وإذا لم يجئ لا تكرمه؟ نقول له ما في داعي، يعني تعبت نفسك، زين، صرفت بعض الألفاظ مجانا هباء منثورا، بس كافي إذا جاء زيد فأكرمه، عرفنا الحين. فإذن الجملة الشرطية في جهة الحكم لا تدل على الحكم بالانتفاء في المفهوم، تدل على انتفاء الحكم عند عدم تحقق الموضوع، عبر عنه المقدم، عبر عنه أي شيء، المهم الذي يعلق عليه الحكم إذا انتفى ينتفي معه الحكم ويصبح ماذا؟ صعيدا زلقا. ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم، فلا مفهوم للشرطية في المثالين. لو كان حطوا بالكم سيأتي، لو كان هو حكم بالانتفاء لكان للشرطية مفهوم، واضح؟ لكن لماذا ليس للشرطية مفهوم؟ لأنه انتفاء للحكم، يعني كأنه هذا المقدم، إذا هذا الذي أخذ مفروض الوجود، عند عدم وجوده يأخذ الحكم معه ويلقيه في سلة المهملات. إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد هذا، إذا لم يجئ يقول بعد ما يحتاج أنه نأخذ أنه ذلك الحكم ونرميه في سلة المهملات، فالحكم ينتفي. لا أن المولى يحكم بالانتفاء، لو حكم بالانتفاء الشارط الذي ألقى الجملة الشرطية، لو حكم بالانتفاء لكان هذا ليس مفهوما وإنما منطوق، والجملة الشرطية غايتها تدل على الانتفاء عند الانتفاء، واضح؟ فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء. إذن هذه الجملة الأولى المسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني المقدم هو نفس سنخ الحكم الموجود في التالي، تمام؟ هذا واضح؟ الثاني أن تكون مسوقة لبيان الموضوع، هذه هي المهمة. الجملة الأولى كانت مسوقة لبيان الحكم، هنا لبيان الموضوع. الجمل الشرطية إذا كانت مسوقة لبيان الموضوع غالبا، طبعا بعيد عن القرائن، ينعقد لها مفهوم. أحسن إلى صديقك إن أحسن إليك، هذا المثال اللي جايبه المصنف، أحسن إلى صديقك إن أحسن إليك، هذه جملة شرطية أم لا؟ جملة شرطية مسوقة لبيان الموضوع. الموضوع ما هو؟ نعم، الصديق إن أحسن الإحسان للصديق. إنزين متى أحسن للصديق؟ لا ما أدل على هذا. قد أحسن إليه وإن لم يحسن إليه، صحيح؟ فإذا كانت الجملة مسوقة لبيان الموضوع فهي تحتمل، تحتمل ماذا؟ أن يكون الحكم علة منحصرة، أن يكون الموضوع عفوا علة منحصرة للحكم، وقد لا تدل على هذا. لماذا؟ لأنه أحسن إلى صديقك أن أحسن إليك، يمكن أن تحسن إليه وإن لم يحسن إليك، صحيح؟ لأن الموضوع باقي لا ينتفي. لاحظوا هنا كانت سالبة بانتفاء الموضوع، هي تأخذ معها الحكم وترميه في سلة المهملة، هنا لا يمكن. لماذا؟ لأن هنا محل النزاع، هل هذه الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا؟ هذا معنى مفهوم الشرط. إذا كانت الجمل مسوقة لبيان الموضوع، موضوع الحكم، فهنا وقع النزاع في أنه هل هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أم لا. المصنف على العموم مبين في المثال بما لا مزيد عليه، حتى شوفوا يقول ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه. إنزين الأولى كانت لبيان موضوع الحكم، الثاني غير أنا بالشرح بينت غلط. الأولى كانت مسوقة لبيان موضوع الحكم، الثاني أن لا تكون متعرضة لموضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه. يعني التالي ما هو؟ التالي الذي يأتي بعد الموضوع. إنزين هذا التالي هل هو معلق على الشرط؟ هنجيب مثال، إذا جاء زيد فأكرمه، المقدم مجيء زيد، أكرمه حكم، الحكم اللي موجود فيه فأكرمه اللي احنا نعبر عنه بالتالي، هل هو منوط بمجيء زيد الذي هو الشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه؟ يعني سواء أتى أم لم يأتي أكرمه يمكن ذلك؟ هذا محل الكلام. إن أحسن إليك صديقك فأحسن إليه، هل يمكن أن نفرض فأحسن إليه نقول حتى لو لم يحسن إليك؟ هذا محل الكلام، واضح؟ فإذن لو انتفى الموضوع لا يؤثر على انتفاء الحكم، نحو قولهم إن أحسن صديقك فأحسن إليه، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا. إذن أصبح محل النزاع هي الجمل التي لا تكون مسوقة لبيان الموضوع، لأن الجمل المسوقة لبيان الموضوع إذا انتفى الموضوع تكون سالبة من انتفاء الحكم، يكون سالبة من انتفاء الموضوع. فإذا الجمل محل النزاع الجمل غير المسوقة لبيان الموضوع، وإنما هي مسوقة لبيان الحكم. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ومرجعه إلى النزاع في الدلالة الشرطية في دلالة الجمل الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق كالوجوب مثلا على تقدير انتفاء الشرط؟ هذا كلامنا. الجمل الشرطية كما قلنا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فينتفي الحكم على انتفاء الموضوع، هذا فيما لو كانت مسوقة لبيان الموضوع. وأما لو لم تكن مسوقة لبيان الموضوع حينئذ هذه الجملة هل يمكن أن نقول أنها تدل على الانتفاع عند الانتفاع؟ يعني لها مفهوم أم لا؟ أحسن إلى صديقك إذا أحسن إليك، هل يمكن أن نقول إذا لم يحسن إليك يعني انتفى أنه الموضوع ينتفي الحكم فلا تحسن إليه؟ هذا محل نزاعنا في الجملة الشرطية. وإنما قلنا نوع الحكم. إنزين، هذا رجعنا إلى الكلام السابق، الفرق بين نوع الحكم وشخص الحكم، لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن. وفي مفهوم الشرطية قولان، المهم سيأتي إن شاء الله في الغد نتعرض لذلك بما لا مزيد عليه. يتضح الكلام عند التعرض لمفهوم الشرط، والحمد لله رب العالمين.